يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله وعلى جده السجاد زين العباد ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسان، يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسان، هذا هو الحسين، برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة السابعة بعد المئتين. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء التاسع من عنواننا الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم. لقد كذبوا علينا وخدعونا من أن الأمة قد صلح حالها بعد الحسين، بينما حقيقة الأمر أن الأمة قد ارتدت وضلت وذهبت في تيهها وضياعها وعدم توفيقها إلى أبعد الحدود، وسيبقى حالها هكذا حتى ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وقد شرعت في تطبيقات ووصلت إلى التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني، وهذا هو الجزء الثاني من التطبيق الثاني. في الحلقة الماضية لم أتوقف طويلا عند الفيديو الذي اعتذر فيه رشيد الحسيني عن إساءته بحق أمير المؤمنين. ما اعتذر به كان قبيحا جدا. أشرت إلى بعض قباحة اعتذاره في الحلقة الماضية فيما يخص ما نسبه من مضمون قول جاء في آية من سورة يوسف، ما نسبه إلى يوسف النبي. مر الكلام في هذا ولا أريد أن أعيد شيئا مما تقدم، لكنه وهو يسجل اعتذاره محاولا أن يثبت مقاصده الصحيحة، فمن جملة ما استدل به ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هو في فيديو الإساءة لأمير المؤمنين لم يشر إلى هذا الكلام، صحيح قال من أن الأمير قد روض شيطانه. لا أريد أن أقف عند كل حرف، عند كل كلمة. وأورد هذا الكلام لتوضيح موقفه. هذا الكلام جاء في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، كان واليا له على البصرة. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، إنه الكتاب 45 من كتب الأمير بحسب تسلسلها في قسم الكتب، والكتب هي الرسائل. أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، إلى آخر ما جاء في رسالة أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف. في هذا السياق والأمير يقدم النصيحة لعثمان بن حنيف وللشيعة عموما، ويرسم لهم برنامجا تعليميا، فجاء كلامه في هذا السياق: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هذا الكلام إذا نسبناه إلى أمير المؤمنين بنحو مباشر فهذا انتقاص من سيد الأوصياء، لكن الرجل مشبع بالثقافة الناصبية، فإنه يجد هذا كمالا من كمالات أمير المؤمنين. سيد الأوصياء جاء بهذا الكلام تعليما، مثلما جاء الحسن والحسين أيام رسول الله حينما كانا صغيرين ورأيا شيخا كبيرا من المسلمين لا يحسن الوضوء، فقال له: يا شيخ، نريد أن نتوضأ أمامك وأن تحكم على أينا هو الأحسن وضوءا. توضأ الحسن على أحسن وجه، وتوضأ الحسين على أحسن وجه، فقال هذا الشيخ الكبير: أنا الذي لا أحسن الوضوء، أنتما تحسنان الوضوء، أنا الذي لا أحسن الوضوء. فالإمامان الحسنان إمامان إن قاما وإن قعدا، في كل أقوالهم في كل أحوالهم منذ أن ولدوا وإلى أن استشهدوا صلوات الله عليهما. هذا الأمر الذي قام به كان أمرا تعليميا، كان أمرا بأسلوب التمثيل والتقريب كي يستطيع أن يعلم هذا الشيخ الكبير الوضوء الصحيح، وإلا فهما ليسا بحاجة للذي فعلاه، وإنما الحاجة حاجة ذلك الشيخ الكبير. القضية هي هنا: أمير المؤمنين لا يروض نفسه الذي يروض نفسه أنا ورشيد وأنتم سيد الأوصياء، أعلى منزلة وأعلى رتبة من أن يروض نفسه. أي منطق هذا؟ هذا منطق منهج النجف، وهذا الرجل في مقام الاعتذار وقد هيأ كلامه على أحسن وجه بحسب ما يعتقد. المشكلة ليست فيه، المشكلة في المنهج الذي هو عليه. لو بقي مليون سنة سيبقى يتكلم كلاما عاثرا، كل كلامه من أوله إلى آخره بغض النظر عن أخطائه النحوية واللغوية والأدبية والبلاغية، كل كلامه ليس صحيحا بحسب موازين بيعة الغدير، بحسب موازين ثقافة العترة الطاهرة. لكنه ماذا سيصنع لنفسه وهو معبأ بهذه القذارة المرجعية الناصبية؟ مراجع النجف لا يفقهون ما يقوله محمد وآل محمد. علي صلوات الله عليه حين يقول: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، فمنذ متى كان يروض نفسه؟ هل حينما كان مع الأنبياء باطنا أم حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا؟ علي صلوات الله وسلامه عليه نفس رسول الله، فهل أن رسول الله بحاجة إلى أن يروض نفسه؟ أي منطق هذا؟ هؤلاء هم أولياء النعم، فكيف يروضون أنفسهم؟ هم سادة الفيض، إذا كانوا يروضون أنفسهم هذا يعني أن الفيض في حالة تردد عند صدوره. هؤلاء هم خزان الله على علمه، وعلم الله مخزون في ذواتهم، فكيف يروضون أنفسهم؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كيف يحصى كل شيء فيهم وهم بحاجة إلى أن يروضوا أنفسهم؟ هؤلاء قد طهروا طهارة كاملة من الرجس بكل أشكاله وأصنافه وأنواعه، فكيف نتصورهم أنهم يروضون أنفسهم؟ أي منطق هذا؟ هذا الكلام جاء بلسان التعليم، فالإمام هنا يعطي درسا تعليميا تمثيليا تقريبيا لعثمان ابن حنيف ولي ولكم، فإن هذا الكلام سيصل إلينا، نحن الذين بحاجة إلى أن نروض أنفسنا، أما أمير المؤمنين فهو منزه عن ذلك. أما منطق هذا الرجل، هذا منطق منهج النجف، إنه منهج نهصبي وسخ قذر. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه رشيد عن هذه النقطة.
وأنا في الواقع خطأي وين؟ خطأي أنه جئت بمقولة أبي بكر، فخطأ وسبق لسان، ولكن كلامي الآخر وهو وما بلي إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يبين على أنه لا أريد بهذا التعبير أن أمير المؤمنين ماذا قد اعتراه الشيطان، إذا اعتراه الشيطان كيف يروضها بالتقوى؟ إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني هناك حالة من الرياضة التي أنا مسيطر على نفسي، فإذا مسيطر على نفسي يعني ماكو شيطان يعتريني، فإذا هناك خطأ مني، وأنا أعتذر إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
وأنت الآن توضحه،
عليك أن تعتذر إلى أمير المؤمنين يا رشيد من غبائك أولا، ومن جهلك ثانيا، ومن نقضك لبيعة الغدير ثالثا، ومن سوء أدبك وعدم فهمك لكلام أمير المؤمنين، وعليك أن تعتذر إلى أمير المؤمنين من اتباعك لمراجع السخف والسفاهة في النجف الذين علموك هذا السخف، وعلموك هذه القذارة التي تتحدث بها. لو دققنا النظر فيما قاله أمير المؤمنين فماذا يقول في كتابه لعثمان بن حنيف؟ وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، لماذا؟ لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. فهل أن عليا الذي هو أمان الخائفين في الدنيا والآخرة يحتاج أن يروض نفسه كي يأتي آمنا يوم الخوف الأكبر؟ هذا أنا الذي أحتاجه، وأنت يا رشيد أنتم تحتاجون إلى ذلك، نحن نحتاج إلى هذا. سيد الأوصياء هو الحاكم السلطان في يوم القيامة. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وماذا بعد، وتثبت على جوانب المزلق. المزلق هو اسم من أسماء الصراط الجسر الممدود على جهنم. فهل أن أمير المؤمنين يخاف المرور على الصراط وهو الحاكم على الصراط؟ لا يجوز أحد على الصراط إلا بصك من علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الواقف على بوابة الصراط. الكلام واضح وصريح جدا، لكننا ماذا نصنع لغباء هؤلاء؟ هذه هي مرجعية السيستاني، هذه هي مرجعية النجف. هؤلاء هم الذين تأخذون دينكم منهم. هو يقول: أنا لا يزايدني أحد في ولاية أمير المؤمنين. ماذا تفقه أنت من أمير المؤمنين يا أيها الغبي؟ مرة تنسب إليه كلام أبي بكر، وأخرى تنقض بيعة الغدير وتفسر الآية التي جاءت في سورة يوسف من أنها على لسان يوسف اتباعا لتفسير النواصب ونقضا لبيعة الغدير. وفي تفسير علي وآل علي جاء المضمون على لسان امرأة العزيز على لسان زليخة، والسياق القرآني واضح جدا في ذلك، وأحاديثهم التفسيرية صريحة في ذلك. فماذا تفقه أنت من ولاية أمير المؤمنين؟ وماذا تعرف من العقيدة الصحيحة بمقامات أمير المؤمنين وأنت تنسب قولا في مقام التعليم للشيعة إلى سيد الأوصياء وإلى الأئمة أيضا؟ مشكلتك يا رشيد هي هذه، من أنك لا تدرك أنك على منهج ناصبي قذر، إنه منهج مراجع النجف، إنه منهج السيستاني، إنه منهج الخوئي، إنه منهج محمد باقر الصدر، إنه منهج مرتضى الأنصاري، إنه منهج الشيخ الطوسي. هذا هو المنهج الذي أنت عليه والذي عليه مراجع النجف، منهج ينتقص من محمد وآل محمد. أنت قد هيأت نفسك وأعددت نفسك ورتبت الأمر مع الذي يحاورك وهو يشاركك في الحديث، وواضح هذا على لغة الجسد عند المحاور وعندك. وهذا هو الذي جئت به، جئت بما هو الأقبح. لماذا؟ هل أنت تريد أن تعتذر بما هو الأقبح؟ قطعا لا، لكنك على منهج مهما فعلت فإنك لن تأتي بشيء صحيح، لأن المنهج الذي أنت عليه ولأن الثقافة التي أنت عليها هي ثقافة ناصبية قذرة. هذا هو منهج علم الكلام الطوسي، هذا هو منهج المعتزلة، عقائد مراجع النجف عقائد المعتزلة، ثقافة مراجع النجف ثقافة المعتزلة. مراجع النجف لا صلة لهم بثقافة علي وآل علي، مثلما قال لهم صاحب الزمان: مذ جنح كثير منكم، والآن جنحوا كلهم، مذ جنح كثير منكم هذا في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة. نحن الآن في سنة 1443، الجميع جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وأنت تطبيق من تطبيقات هذا المنهج الضال، فأنت المبلغ الرسمي للسيستاني، فماذا ستبلغ؟ تبلغ ثقافة السيستاني، تبلغ دين السيستاني، وثقافة السيستاني ثقافة ناصبية، ودين السيستاني دين ناصبي، كحال الخوئي، كحال محمد باقر الصدر، كحال بقية المراجع الذين ماتوا، كحال المراجع الذين في هذا الزمان والذين سيأتون. الكلام ينطبق على الأموات والأحياء، هذا هو واقع حوزة النجف. فكلام الأمير هنا في مقام التعليم، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني يا عثمان ابن حنيف، إذا أردت النجاة يوم القيامة والمرور على الصراط فعليك أن تفعل هذا. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، فإنني حين أسمع هذا الكلام فأقول إذا كان أمير المؤمنين يطبق الكلام على نفسه هذا فما حالي أنا؟ لكنني أعلم أن الأمير إنما يفعل هذا وينتقص من نفسه لأجل أن يعلمني، مثلما انتقص الحسنان من أنفسهما وبينا للشيخ من أنهما لا يستطيعان أن يشخص الوضوء الأفضل، فطلب من ذلك الشيخ الذي لا يحسن الوضوء أن يحكم على وضوئهما، إنهما انتقصا من أنفسهما. هذا الانتقاص إنما هو نحو من أنحاء التضحية بالنفس، فمثلما قدم الحسين جسده أن يداس تحت حوافر الخيول، ما قيمة أن يكون في مقام انتقاص لنفسه لكي يعلم هذا الشيخ؟ هذا نحو من أنحاء الجود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هذا مصداق من مصادق الجود بالنفس. ولكن هؤلاء لا يفقهون، لا يفقهون ثقافة العترة، هؤلاء لا يفقهون ثقافة العترة في كل اتجاهاتها. إذا أردنا أن نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة بتدبر ففي كل حرف من حروفها رفض لهذا المضمون، في كل حرف من حروفها رفض لهذا المضمون. ولايتهم التي هي جزء من آثارهم هي التي تطهرنا بدرجة أعلى من هذا التطهير، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، عملية الرياضة عملية تدريجية. بينما حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، إنها تأتي دفعة واحدة مرة واحدة إطلاقة واحدة من دون تدريج. إذا كانت آثارهم تفعل هكذا، فكيف سيكون الحديث عن ذواتهم؟ فولايتهم التي عندنا هي آثارهم عندنا، ما هي بولايتهم التي عندهم؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم. ولايتهم التي عندنا هي من خصائصنا وليست من خصائصهم، إنما هي من آثارهم. ولايتهم عندهم لا تخرج منهم، لولايتهم آثار جزء من آثار ولايتهم ما عندنا من ولايتهم، فهذه الآثار التي هي بعيدة عن ذواتهم تفعل هكذا. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا دفعة واحدة وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، هذه تأتي بإطلاقة واحدة. أما أنني أروض نفسي بالتقوى فهذه عملية تدريجية، فكيف يصدق هذا على أمير المؤمنين يا شيعة علي وحق علي؟ ما هكذا علي، ما هكذا علي، أنتم لا تعرفون علي وأنا لا أعرفه أيضا، لكنني أتلمس آثار معرفته في كلامه، في حديثه، في قرآنه المفسر بتفسيره، مثلما بايعته في الغدير يا شيعة علي وحق جبين علي. ما هكذا علي، ما هكذا علي، هذا أنا، هذا أنا، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، هذا أنا، لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، على جوانب الصراط. هذا أنا، هذا أبي، هذا جدي، هذه أمي، هؤلاء نحن. وحق علي، ما هكذا علي، لكننا ماذا نصنع لهؤلاء الجهال وهؤلاء الحمير؟ حينما أصفهم بأنهم حمير تعترضون علي، القرآن وصفهم بأنهم حمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما هو مثلهم؟ إنه الحمار يحمل أسفارا، وهؤلاء يحملون المعلومات ولكنهم لا يفقهونها، لا يعرفون حقائقها. والمشكلة ليست فيهم، المشكلة في مراجعهم، مراجعهم هم الذين علموهم هذا الاستحمار. والمشكلة أيضا ليست في المراجع أنفسهم، وإنما في المنهج الاستحماري الذي هم عليه. هذا هو واقع الشيعة وواقع مراجع النجف وكربلاء وواقع أصحاب العمائم الذين يقدمهم لكم السيستاني حتى تأخذوا دينكم منهم، من هؤلاء تأخذون دينكم، لا يعرفون عقائدهم، وحينما يهيئون أفضل ما عندهم يقعون في أسوأ ما هم عليه. هو يتصور أنه يحسن فيما يقول ويحسن في اعتذاره، وهو بالضبط مثل ما نقول في الأمثال الشعبية مثل بول البعير، يرد لي ورا بول البعير. هذا المنهج أعوج، وذيل الشلب ما ينعدل، هذا المنهج ما ينعدل، منهج الطوسي ما ينعدل. والظلون يا رشيد ويا أيها السيستاني ويا مراجع النجف ويا أصحاب العمائم في حوزة الطوسي، الظلون مثل ذيل الشلب عوجان ما تنعدلون ما دمتم على منهج الطوسي. وهذا مثال حسي قدمته بين أيديكم، صدقوني كل كلمة إذا أردت أن أناقشها من الكلام الذي قاله رشيد ومن الكلام الذي قاله أحمد العلياوي، كل كلمة ما هي بصحيحة تختلف مع منطق علي وآل علي. ما العلياوي هو يردد ما يقوله رشيد، يحاول أن يؤكد أقواله، فالإثنان في السلة نفسها. إنه الهراء والخراء العقائدي الذي عليه مراجع النجف والذي عليه حوزة النجف، هذه هي الحقيقة من الآخر. وابحثوا في كلامي إذا وجدتم شيئا ليس صحيحا فصححوه لي وانصحوني وعلموني. نذهب إلى فاصل.
أخذ كل عمر وانطل زيارة يا فرحتي من عرفتك، قمت أحس برحمة الله حيط بي وأدري هي من رحمتك. زيارتك مولاي أوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك. زيارة أخذ كل عمر وانقل زيارة، حياتي بدونك ما أحس قيمة حياتي، صلاتي إذا ما زورك إيش تنفع صلاتي. أسيرك
صورة أخرى من صور جهل هؤلاء يقدمونه في الفضائيات كيجيب على أسئلة الشيعة، وهذا هو أحسن ما عندهم. سائل يسأله عن دفن إمام زماننا بعد وفاته بعد استشهاده، من الذي يدفنه، خصوصا وأن الأحاديث تقول من أن الوصي لا يليه إلا الوصي، لا يقوم بدفنه بتجهيزه إلا الوصي، فالإمام لا بد أن يقوم بدفنه إمام أيضا. هذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة. ومن هنا السائل يسأل رشيدا هذا عن الذي سيقوم بدفن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يجيبه إجابة ليس لها لا من عين ولا من أثر في أحاديث العترة الطاهرة، يجيبه إجابة بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية من جاب الصفحة. لماذا؟ لأنه جاهل بمعرفة إمام زمانه، جاهل بشؤون إمام زمانه، جاهل بثقافة العترة الطاهرة، جاهل بأحاديثهم وسيرتهم وسننهم. هكذا يقول: واقع الحال هذه المسألة غير متضحة، أعرضوا لنا الفيديو.
الأخ حامد تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام مولانا، بارك الله بك.
بارك الله بك سيدنا. عندي سؤال سيدنا.
تفضلوا.
السؤال الثاني بخصوص الإمام، الإمام عندنا معلومة أنه ما يدفن إلا إمام، زين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر جاهل راح يدفن
الإمام؟ الإمام لا يدفنه إلا إمام، مو شي؟
صحيح سيدنا. زين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر
إلا إمام، إيه؟
ومات أو استشهد،
يا الراحل. أحسنتم جزاكم الله خير، بارك الله بكم. يقول مسألة الإمامة، يعني في مسألة أن الإمام لا يدفنه إلا إمام، فالإمام الحجة من اللي راح يدفنه؟ واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى أحد يقول بضرس قاطع أنه سيدفنه كذا. أولا الإمام هو خاتم الأئمة، الإمام خاتم الأئمة، وتنتهي الإمامة الاثنى عشرية تنتهي بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فإذا مات الإمام فالمهديين من بعده، من بعده مو من قبله، أكو كلام أنه مهديين قبل الإمام، لا، المهديون الذين سيأتون بعد الإمام المهدي هم الذين سيتولون أمر دفنه وولايته وما يترتب على دولته المباركة. لذلك الإمام ليس من بعده إمام، لأنه خاتم الأوصياء خاتم الأئمة. ونعم من يدفنه هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
كذاب كذاب كذاب، لا وجود لهذا الكلام في أحاديث العترة مطلقا مطلقا. من أين جئتنا بهذا الكلام؟ من أن الذي يدفن الإمام الحجة هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد إمام زماننا؟ من أين جئت بهذا الهراء؟ ثم أنت جاهل، كيف تقول من أن المسألة غير متضحة بحيث لا يستطيع أحد أن يقول بضرس قاطع من أن الذي سيقوم بدفن الإمام هو فلان؟ أنا سأقول بضرس قاطع لا من علمي الخاص، ولكن من أحاديثهم التي حدثتنا بضرس قاطع، وأنا سآتيك بمجموعة من المصادر التي هي في مكتبتك أنت، لكنك لا تقرأ ولا تفقه الحديث، وإنما تتعلم من هؤلاء المراجع الثولان الغبران. هذا هو الكافي، لا أقرأ النصوص لأن الوقت يجري سريعا. سأذكر أسماء المصادر مع أرقام الصفحات فقط. الكاف الشريف الجزء الثامن، دار التعارف للمطبوعات، صفحة 170، حديث 250. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصي إلا الوصي. هذا كلام واضح وبضرس قاطع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، إنها بدايات الرجحة العظيمة التي لا يعتقدون بها هؤلاء ولا يعرفون أسرارها، لغبائهم، لجهلهم، لسخفهم، لهذا المنهج الذي وصفته قبل قليل بأنه راح يبقى أعوج، ومثل ذيل الكلب يبقى أعوج ما ينعدل، وما زالوا هم على هذا المنهج راح يظلون مراجع النجف مثل ذيل الكلب ما ينعدلون، يظلون عوجان. وهذا أمامكم المنطق، هذا منطق المبلغ الرسمي للسيستاني. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله، هذا هو بضرس قاطع، يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصي إلا الوصي. فأن تقول من أن المسألة غير متضحة، هذا سخف وجهل واضح. ولماذا يجلسونك كي تجيب على أسئلة السائلين؟ لأن الذين أجلسوك لو جلسوا في مكانك لكانوا أسوأ منك، أنت أفضل ما عندهم، وهذا أفضل ما عندك. وهذا تفسير العياشي الجزء الثاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، صفحة 304، الحديث 20، لا أجد وقتا لقراءته. المضمون هو هو، من أن الذي سيلي أمر الحجة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مختصر بصائر الدرجات، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 165، رقم الحديث الذي يبدأ في صفحة 164 38، وكذلك الحديث 40 يأتي من بعده، والأمر هو هو أشير إليه في صفحة 460. مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، وهو اختصار لكتاب سعد الأشعري من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء الأول، للمحدث شرف الدين الإسترابادي النجفي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 278، الحديث الذي رقمه 7 والذي يبدأ في صفحة 277، والكلام موجود في صفحة 278، هو هو الكلام الذي جاء في الكاف الشريف في الجزء الثامن، من أن الحسين هو الذي سيلي أمر الحجة ابن الحسن، إنها الرجعة العظيمة، وبقية المصادر هذه سأشير إليها بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن.
فأحدقوا بك من كل الجهات، وأثخنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبقى لك ناصير، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فأويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أشير إلى المصادر التي ورد فيها ذكر أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سيلي دفن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت لكم الكافي في الجزء الثامن، وذكرت لكم تفسير العياشي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية في الجزء الثاني، وذكرت لكم مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، وهو مختصر بصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، وذكرت لكم تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي في الجزء الأول، وهذا الجزء الرابع من نور الثقلين جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية للمحدث الحويزي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان، جاء ذلك في صفحة 155، إنه الحديث 77، المضمون هو هو، من أن الذي يتولى دفن إمام زماننا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الجزء الرابع من تفسير البرهان جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 535، الحديث السادس، وهذا حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار، أيضا لنفس المؤلف لهاشم البحراني مؤسسة المعارف الإسلامية، وهذا هو الجزء الخامس صفحة 424. الكلام هو هو بعينه الذي يتولى أمر دفن إمام زماننا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 94 في آخر الحديث 103. وكذلك عوالم العلوم للمحدث البحراني، والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، هذا هو الجزء الرابع من مجموعة عوالم الإمام المهدي صفحة 346. الباب 90 أورد المضمون نفسه، وكذلك في صفحة 506 أورد المضمون نفسه، وفي إلزام الناصب، وفي الإيقاظ من الهجعة، وفي وفي وفي. هناك الأعداد الوفيرة والكثيرة من كتبنا الحديثية القديمة يتوفر فيها هذا المعنى، وهذه جملة من هذه المصادر. إن لم تكن كل هذه المصادر في مكتبة رشيد وفي المكتبات التي يستعين بها، قطعا بعض هذه المصادر موجود، لكنهم يعانون من مشكلة مع حديث أهل البيت، جهل مطبق ومطبق على عقولهم. هذه القضية ليست خاصة برشيد، حتى بالمراجع الذين ينتمي إليهم يعانون من جهل مطبق ومطبق بحديث أهل البيت، ويقولون من أنهم رواة حديثهم. لو كانوا رواة حديثهم فأين هو حديث أهل البيت على ألسنتهم؟ وأين هو حديث أهل البيت في كتبهم؟ وأين هو حديث أهل البيت في فضائياتهم؟ وأين هو حديث أهل البيت على ألسنة الذين ينصبونهم كي يجيبوا على أسئلة أتباعهم؟ ألا يفترض أن حديث أهل البيت سيظهر واضحا على ألسنة هؤلاء الذين يمثلون مراجع النجف؟ فأين حديث أهل البيت على ألسنتهم وهم لا يحفظونه ولا يفهمونه وليسوا مطلعين عليه، وإذا ما أجابوا يجيبون من جاب الصفحة؟ قارنوا بين ما أقرأه عليكم وبين ما أجاب به رشيد. سأعيد بث الفيديو. هذا جواب الأئمة، هذا حديث الأئمة، هذا جواب رواة الحديث المحسونيين من أمثالي كما يصفونهم هؤلاء السفلة من السيستانيين. ماذا يقول الصادق صلوات الله عليه؟ فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، بعد رجعة الحسين في آخر العصر القائمي الأول، وقد حدثتكم عن هذا في الحلقات المتقدمة. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصية إلا الوصي. قارنوا بين هذا المنطق الواضح والصريح والبين، والذي هو جواب بضرس قاطع، وبين ما يقول رشيد من أن واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى واحد يقول بضرس قاطع أنه سيدفنه كذا. هذا كلام رشيد، إلى أن يقول من أن من يدفنه المهدي الأول من المهديين. والله لا يوجد حرف واحد من هذا الكلام في حديث أهل البيت، أتحداه وأتحدى سيستانيه أن يأتوا بجملة واحدة فيها هذا الكلام، من أن الإمام الحجة يقوم بدفنه المهدي الأول من المهديين الذين يأتون من بعده. لا يوجد كلام ولا يوجد لفظ ولا توجد جملة بهذا المضمون في كل حديث أهل البيت. الموجود في حديث أهل البيت هو هذا الذي قرأته عليكم وحدثتكم عنه. قارنوا بين هذا وبين ما يجيب متمشدقا أكأنه يعرف الحقائق. انظروا انظروا إلى لغة جسده، يجيب وكأنه هو المتسلط على الأجوبة. لماذا؟ لأن المرجعية هي التي أعطت له هذه الولاية، ولأن الشيعة الحمير هم الذين يصفقون له ويأخذون دين الحمير منه. ما هذا هو دين الحمير؟ أجوبة لا حقيقة لها ولا صلة لها بدين محمد وأهل محمد. شيعة حمير وهو يعلمهم دين الحمير. رجاء أعيد الفيديو.
الأخ حامد تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام مولانا، بارك الله بك.
بارك الله بك سيدنا. عندي سؤال سيدنا.
تفضلوا.
السؤال الثاني بخصوص الإمام. الإمام عندنا معلومة أنه ما يدفن إلا إمام، زين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر جاهر راح يدفن
الإمام. الإمام لا يدفنه إلا إمام، مو شي؟
صحيح سيدنا. زين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر
إلا إمام، إيه؟
ومات، مات أو استشهد، جاهر راح يدفن.
أحسنتم جزاكم الله خير، بارك الله بكم. يقول مسألة الإمامة، يعني في مسألة أن الإمام لا يدفنه إلا إمام، فالإمام الحجة من اللي راح يدفنه؟ واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى أحد يقول بضرس قاطع أنه سيدفنه كذا. أولا الإمام هو خاتم الأئمة، الإمام خاتم الأئمة، وتنتهي الإمامة الاثنى عشرية تنتهي بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فإذا مات الإمام فالمهديين من بعده، من بعده مو من قبله، أكو كلام أنهم مهديين قبل الإمام، لا، المهديون الذين سيأتون بعد الإمام المهدي هم الذين سيتولون أمر دفنه وولايته وما يترتب على دولته المباركة. لذلك الإمام ليس من بعده إمام، لأنه خاتم الأوصياء خاتم الأئمة. ونعم من يدفنه هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
المشكلة ليست في خطأ واحد أو اشتباه واحد، المشكلة في المنهج كله من جهة أولى، ومن جهة ثانية المشكلة عند رشيد نفسه. أخطاؤه واشتباهاته لا تعد ولا تحصى، وسبب جهله وسبب عدم معرفته بثقافة العترة الطاهرة، وهذا ما هو حاله لوحده، هذا حال كل وكلاء السيستان وكل وكلاء بقية المراجع. لكن التطبيق الثاني الذي نحن بصدده في هذه الحلقات عنوانه السيستاني، لذا سيكون الكلام مركزا على السيستاني، وإلا كما يقال المطر مساوي، نفس الشيء، وكلاء السيستاني ووكلاء بقية المراجع. فمشكلة رشيد من جهة أولى مشكلة المنهج، ومن جهة ثانية مشكلته هو شخصيا، إنها مشكلة أصحاب العمائم الذين يفتقرون للعلم وللثقافة ولا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة. في نفس هذا السياق هناك فيديو اشتركت فيه مؤسستان مهمتان في النجف، وهما من المؤسسات السابحة في فضاء السيستاني. المؤسسة الأولى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، والمؤسسة الثانية هي دار العلم، دار العلم تلك المؤسسة الضخمة الكبيرة، مؤسسة آل الخوئي التي يشرف عليها حفيد الخوئي إجواد الخوئي. هاتان المؤسستان اشتركتا في إنتاج فيديو للتبليغ العالمي وترجم إلى اللغة الإنجليزية. نحن أخذنا مقطعا منه في السياق الذي أتحدث فيه في هذه الحلقة، فانتبهوا إلى اللوجو في بداية المقطع، وانتبهوا إلى اللوجو الذي يوجد على أعلى الفيديو. اللوجو والعلامة في بداية المقطع إنها علامة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، دراسات تخصصية وفي الإمام المهدي، واللوجو على الفيديو دار العلم، يعني أن هذا الفيديو ناتج من مؤسسة العلم، دار العلم لآل الخوئي ومركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وترجموه إلى اللغة الإنجليزية كي ينتفع العالم الغربي من علم النجف، كي ينهل الغرب من نهمير هذا الخريط. سيخرج علينا العلامة رشيد الحسيني برواية لا أدري من أين جاء بها، من أين جاء بها لا أدري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
إخواني، إذا شخص أكرمك بشيء، واحد جاب لي هدية، طبيعي اللي أكرمني إذا أنا إنسان كريم طبعا، مو إنسان لئيم. أكل ناس لؤماء، كل ما تنطيه شنو مولانا عليه حال يردك باللؤم. ولذلك في الرواية أنه إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. لا لا، الكريم إذا الإنسان أكرم كريما ماذا يرجو من الكريم؟
نحن لا ندري هذه الرواية من أي صحيح من صحاح الأحاديث قد جاء بها، هل هي من صحيح هيم واللبن أم من جامع أحاديث المدينة تأليف باقر الذين. باقر الذين شخصية كوميدية ساخرة يعرفها النجفيون من شخصيات الستينات والسبعينات، فلربما جاءنا رشيد بهذه الرواية من هذه المصادر التي لا تتوفر لدينا نسخها المخطوطة الشريفة. إيش جابك على الأحاديث؟ وبعدين هاي وين لقيت الرواية؟ هذا بيت شعر للمتنبي، هذا هو ديوان المتنبي بين يدي، وهذه القصيدة الدالية المعروفة في مدحه لسيف الدولة الحمداني: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. إلى أن يقول: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. هذا بيت شعر للمتنبي، وهو قد سار مسار المثل يضرب به مثلا في حديث المتحدثين، سار مسار الأمثال. هذا هو واقع عمائم النجف. حتى لا أستطيع أن أقول من أنهم في المستوى الثالث من الثقافة العامة، لأن هذا البيت سار مسار المثل حتى في هذا المستوى من الثقافة. أنا لا أتحدث عن المستوى الأول من الثقافة العامة ولا عن الثاني، أتحدث عن المستوى الثالث من الثقافة العامة. فهذا البيت سار مسار المثل في مستوى الثقافة العامة الثالث. هؤلاء ما هم بالمستوى الثالث من الثقافة العامة. ولذا أقول للأكاديميين وأقول لطلاب الجامعات ولطلاب المعاهد، أقول لأبناء الشباب، احذروا من هؤلاء الجهال الأغبياء. هؤلاء لا يملكون لا ثقافة دينية ولا ثقافة أدبية ولا ثقافة معاصرة. هذه بعارين، بعارين وانهدت عليكم، هدها السيستاني عليكم. وهذه البعارين مهدودة على الشيعة من أيام الطوسي، بس بعد 2003 صارت فضائيات وصار انترنت والأوضاع تبدلت وصار السيستاني هو الحاكم. فهد هاي البعارين عليكم، بعارين وانهدت عليكم، فاحذروا من هذه البعارين. أنتم شفتوا مؤسستان من المؤسسات المهمة في النجف، وهما من المؤسسات السابحة في جو السيستاني، مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، وجايبين هذا العلامة يحدثنا عن الإمام المهدي ويقدم نصائح، يجيب لنا رواية عن المتنبي صلى الله عليه وآله. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يحضرني حديث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: احذروا 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 صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. رجاء أعيد بث الفيديو حتى نتمتع بحديث رواة الحديث، ذول هم رواة الحديث. أعرضوا لنا حديث رواة الحديث.
إخواني، إذا شخص أكرمك بشيء، واحد جاب لي هدية، طبيعي اللي أكرمني إذا أنا إنسان كريم، طبعا مو إنسان لئيم، أكون ناس لؤماء، كل ما تنطيه شنو مولانا على حال يردك باللؤم. ولذلك في الرواية أنه إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. لا لا، الكريم، إذا الإنسان أكرم كريما ماذا يرجو من الكريم؟
الجزء الثاني من صحيح هيم واللبن، الباب الرابع، صفحة 320، رقم الحديث 5. خاف تردون تدورون على الحديث، هذا مصدره. ومن إطلالة المبلغ الديني الرسمي للسيستاني من هذا الخرط إلى خرط ثاني، إلى سخافة وسفاحة الناطق العقائدي الرسمي للسيستاني، إنه أبو سمير، أبو سمير الوائلي. خلي نشوف أبو سمير ايش راح يخرطنا عن زيارة الحسين. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 67 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي. الوائلي يحدثنا عن زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويتحدث عن تراب وعن عظام بالية. الحسين عظام بالية. رجاء اعرضوا لنا الوثيق.
الواقع هذول اللي يتصورون احنا عندما نروح الى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب، وهي غلطانين. انا جاي اقف على موقف، مو جاي اقف على تراب، لا لا، انا جاي اقف هنا على صرخة دوت وما تزال مدوية، ما احتواها التراب، ما تزال مرفرفة على هذا المكان. انا واقف هنا على مجموعة من المثل ابو الشهداء جسدها على صعيد الطف، ففي واقع الامر انا مو رايح ازور لعظام بالية. ها يا كربلاء يا عبير الجراح وزهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، ويا شمة من شمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب. إذن أنا في زيارتي للحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية أبدا، لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته. أرجوك لو كان الحسين عظام بالية ما خافت عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وأمثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا. نعم، لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء، لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء، يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين. أبدا، صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون، والمضمون لا يموت. الحسين مضمون، والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه. انتهى والضريح والإيوان، مات هاوى الشموخ والعنفوان، إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. إذن أنا ما واقف على قبر بعظام بالية، وإنما واقف على صرخة أسمعها مدوية، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد.
ما معنى هذه الزيارة من أنني أزور موقفا، أزور صرخة مدوية؟ أنا أقول للوائلي هذا ولمن على منهجه، أنتم حينما تخاطبون الحسين بهذا الخطاب أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة، أنك هذه تتحدث عن بقايا عظام بالية، تتحدث عن صرخة مدوية، أم أنها تتحدث عن كائن حقيقي بروحه وجسده وعلمه وولايته وسلطته؟ مع من تتحدثون؟ هذه زيارة وارث، الجميع يقرؤونها. أشهد أنك، هذا الخطاب موجه لصرخة مدوية أو لمضمون هو يزوره، أو أنه يكرم موقفا فهو لا يقف على تراب ولا يقف على عظام بالية. هذا الهراء ما علاقته بثقافة العترة الطاهرة؟ لماذا يريد السيستاني أن يثقف شباب الشيعة على هذا الهراء؟ فحينما تخاطبون الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، حين تقولون له كنت نورا، هذا الخطاب لصرخة مدوية أو لموقف من المواقف أو لأي لون من ألوان الهراء الوائلي السيستاني؟ هذا خطاب لكائن حقيقي بروحه وجسده. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة، وهذا الكائن ما هو بميت، هو أمامي أخاطبه. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، يعني من أنك طاهر أمامي ليس هناك من نجاسة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وحينما أخاطبه وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى، فهل كلمة التقوى وأعلام الهدى عظام بالية أو تراب أو أنها صرخة مدوية أو أن ذلك يشكل موقفا حدث في يوم من الأيام؟ وحينما نخاطب الحسين ونقول السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك، فهل أنا عبد للصرخة المدوية أو أنني عبد لذلك الموقف العظيم أو أنني عبد للمضمون؟ عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم، إنني أخاطب حقيقة موجودة. أشهد أنك تشهد مقامي، ترى مقامي، تشهد فأنت حاضر معي أقوى من ترى. أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، فهل أنا أخاطب صرخة مدوية أو أنني أخاطب مضمونا؟ رجاء أعيد بث الفيديو.
الواقع هذول اللي يتصورون احنا عندما نروح الى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب، هو غلطانين. انا جاي اقف على موقف، مو جاي اقف على تراب، لا انا جاي اقف هنا على صرخة دوت وما تزال مدوية، ما احتواها التراب، ما تزال مرفرفة على هذا المكان. أنا واقف هنا على مجموعة من المثل أبو الشهداء جسدها على صعيد الطف، ففي واقع الأمر أنا مو رايح أزور لعظام بالية. يا كربلاء يا عبير الجراح وزهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجبي، ويا شمة من شمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطيب. سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب. إذن أنا في زيارتي للحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية أبدا، لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته. أرجوك، لو كان الحسين عظام بالية ما خافت عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وأمثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا. نعم، لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء، لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين. أبدا، صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون والمضمون لا يموت. الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه. انتهى والضريح والإيوان، مات هاوى الشموخ والعنفوان، إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. إذن أنا ما واقف على قبر بعظام بالية، وإنما واقف على صرخة أسمعها مدوية: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد.
ما عندنا في الأحاديث الشريفة في ثقافة العترة الطاهرة أن نزور مضمونا، أن نزور صرخة مدوية. الموجود عندنا أن نزور الحسين عارفين بحقه، أن نزور الحسين عارفين بحقه، لا أن نزور مضمونا ولا أن نزور صرخة مدوية. في نفس هذا الاتجاه السخيف والسفيه اعرضوا لنا الوثيقة رقم 68 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
جاي أقبل فضة، أقبل خشبة؟ أبدا، أنا واقف على موقف مو واقف على تراب، لا، أنا جاي أقدر ألمح خلف الضريح موقف، ألمح خلف الضريح صوت يهدر لا يزال يملأ أبعاد الوجود. والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أنا ألمح من وراء هذه الأحجار كتلة من الدم التي قذف بها الحسين إلى السماء وقال: هكذا ألقى الله وأنا مخضوب بدمي، مغصوب علي حقي.
وفي نفس هذا الاتجاه الوثيقة رقم 69 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
اذا انا عندما اوقف على قبره ما جاي اوقف لي على احجار امجدها، انا مو شي ما انس، ما عندي مخ، ما عندي فكر تجي تصحح لي فكري، لا، مو واقف على حجر انا، ولا واقف اكرم لي ميت، انا واقف اكرم موقف، واقف على هالقبر مو على القبر نفسه، واقف على موقف من المواقف.
ماذا المعنى؟ من زار قبر الحسين، أنا مو واقف على هالقبر، لعد واقف وين أنت؟ ما هذه الثقافة المسخ؟ لا هي بثقافة وهابية ولا هي بثقافة قطبية ولا هي بثقافة صوفية. ما هذا الهراء؟ هذه زيارة عاشوراء التي يوصي الأئمة أشياعهم إن كانوا قادرين على ذلك أن يقرؤوها في كل يوم، في كل يوم. ماذا نقرأ فيها ونحن نتحدث مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. نحن هنا نخاطب صرخة مدوية، نخاطب مضمونا، أم أننا نخاطب الحسين خطابا حقيقيا والأئمة يطلبون من شيعتهم إذا استطاعوا أن يقرأوا الزيارة هذه في كل يوم؟ فهذا الخطاب خطاب مستمر عبر الأجيال منذ عاشوراء وإلى يوم الظهور الشريف. حين نسلم على الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، التفتوا وانظروا بدقة إلى الذي تقولونه. أنتم تخاطبون الحسين بروحه وجسده، ولذا تسلمون على الأرواح التي حلت بفنائه. دققوا في لحن الكلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هذه الكنية هل نخاطب بها صرخة مدوية؟ نخاطب بها مضمونا، نخاطب بها روحا من دون جسد؟ هذا الخطاب لكائن متكامل بروحه وجسده. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح، وهذا سلام على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني، عليك أنت يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. ينتقل الخطاب السلام على الحسين، هذا خطاب لتجديد العهد. السلام على الحسين، هذا خطاب للغائب. أما في البداية نحن نخاطب الحاضر، السلام عليك يا أبا عبد الله، أنت يا حسين كائن بروحك وجسدك، تسمعني وتراني وترد سلامي، أنت يا حسين، أخاطبك أنت، لا أخاطب مضمونا كما يقول هؤلاء السخفاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، في فنائك حلت الأرواح. نحن هكذا نسلم عليهم بالضبط مثلما نسلم على رسول الله في آخر الصلاة، السلام عليك أيها النبي. إننا نخاطب محمداً بروحه وجسده بكل حقيقته، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هو يرانا، يرانا بروحه وجسده ونحن نسلم عليه، ولذا يجب علينا أن نسلم على الأئمة في آخر الصلاة مثلما يرانا رسول الله. هذه الصيغة أن يكون السلام على رسول الله فقط صيغة شافعية وردت في رواياتنا، لكنها جاءت بلسان التقية، تبناها الطوسي وتبناها مراجع النجف من بعده، وإلا كتب مراجع الشيعة الذين قبل الطوسي السلام على الأئمة موجود في آخر الصلاة. عودوا إلى الرسالة العملية للشيخ الصدوق، عودوا إلى الرسالة العملية لوالد الشيخ الصدوق، عودوا إلى الرسالة العملية للشيخ المفيد. في آخر الصلاة حينما نسلم، نسلم على النبي وعلى الأئمة. أما هذه الصيغ الموجودة في الرسائل العملية لمراجع النجف الغبران، هذه صيغة شافعية. علينا أن نسلم على النبي وعلى أهل بيته في آخر الصلاة، وإلا هذا سلام أبتر كالصلاة البتراء، هذا سلام نواصبي في آخر صلاتهم. سلام شيعة علي وآل علي في آخر صلاتهم لابد أن يكون مشتملا على السلام على النبي وعلى آله الأطهار، لأنهم ينظرون إلينا. فهل من الأدب نسلم على رسول الله ولا نسلم على إمام زماننا الذي هو مسؤول عنا ونحن مسؤولون عنه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وبحسب قراءة أهل البيت والمأمونون، إنهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، لأنني إذا ما دخلت فيه سأطيل الكلام. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
ومن عظام الحسين البالية إلى دمه النجس، الوثيقة 70، وثيقة رقم 70 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق دم الحسين حتى بعد استشهاده دم النجس.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ما لا شر. ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون انها اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمها المعنى.
ذولا اللي كانوا ينقتلون في حرب داعش شباب الشيعة واللي ما يعرفون يشطفون وما يعرفون يصلون، حينما يقتلون في ساحة المعركة بحسب فتاوى مراجع النجف لا يحتاجون إلى تكفين وإلى تغسيل ودماؤهم طاهرة. ذولا دماؤهم طاهرة ودم الحسين حتى بعد استشهاده نجيس. هذا هو الذي يريد السيستاني من الشيعة أن يتعلموه من الوائل، وهو يفتي بطهارة دماء الذين يقاتلون من شباب الشيعة في ساحة المعارك يقتلون مع داعش، يفتي بطهارة دمائهم، ليس هو فقط، حتى المخالفون هناك كثيرون من فقهاء المخالفين يقولون من أن المسلم إذا قتل في المعركة في معارك الجهاد لا يحتاج إلى تغسيل ودمه طاهر، مع أن دمه في الأصل كان نجسا، ولكن بسبب استشهاده فإن دمه النجس سيصبح طاهرا. والحسين الذي هو أصل الطهارة والطهر دمه نجس حتى بعد استشهاده. هذا هو منطق حوزة النجف، هذا هو منطق الناطق العقائدي الرسمي باسم السيستاني. فالسيستاني يتبنى أفكاره، لو لم يتبنى أفكاره لأشار إلى بعض المطالب في حديث الوائلي ومنع من نشرها. ما هذه المجالس تبث عبر قناة كربلاء، عبر الفضائيات السيستانية المختلفة، وحتى عبر الفضائيات الشيرازية المختلفة. رجاء أعيد بث الفيديو.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ما لا شر. ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمها المعنى.
ومن هذا الهراء من هراء الوائلي وهو هراء سيستاني صرف قذر نجس إلى أبعد الحدود إلى هراء تلميذ من أبرز تلاميذ السيستاني إنه منير الخباس يحدثنا عن أن الحسين كان محتاجا إلى تغسيل بعد استشهاده، هذا يعني أن دمه كان نجسا باعتبار أن السيستانية يفتي بنجاسة دماء المعصومين. هذا كتابه أمامي، هذا هو الجزء الأول من حاشيته على العروة الوثقى، وهو الجزء 18 من مجموعة كتبه. الجزء الأول من حاشية السيستاني على العروة الوثقى، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير. وفي البداية كتب السيستاني من أن العمل بهذه الرسالة العملية عمل صحيح، يجوز العمل بكتاب العروة الوثقى للسيد الطباطبائي قدس سره مع مراعاة ما علقته عليه، والعامل مأجور إن شاء الله تعالى 6 ذو الحجة 1414 هجري قمري علي الحسيني السيستاني مع ختمه الشرعي المعروف. صفحة 54 رقم المسألة 186. ما أفتى به كاظم اليزدي في العروة الوثقى أفتى بنجاسة دم المعصوم. السيستاني لم يعلق شيئا، هذا يعني أن الفتوى هي هي، وهذا هو المتعارف في التعليقة وفي الحاشية على الرسائل العملية. فحينما لا يعلق المرجع الثاني على فتوى المرجع الأول، هذا يعني أن فتواه تتطابق بدرجة 100% مع فتوى المرجع الأول. المرجع الأول كاظم اليزدي إنه صاحب الرسالة الأصل، أفتى بنجاسة دم المعصوم، مسألة 186. السيستاني لم يعلق، هذا يعني أن فتوى السيستاني تتطابق مع فتوى اليزدي بدرجة 100%، وهذا هو الذي نعرفه عن السيستاني من قوله بنجاسة دم المعصوم. لكن المسألة هنا تتحدث عن نجاسة دم المعصوم في حياته، أما إذا قتل في ساحة المعركة فيحكم بطهارة دمه مثلما يحكم بطهارة دم الذين قاتلوا داعش من الشباب اللي ما كانوا يعرفون يشطفون ولا يعرفون يصلون، وربما البعض منهم أصلا ما مصلي طيلة حياته. في الأيام الأخيرة التي ذهب فيها للقتال قام يشوف الواد مصلي وقام يصلي وياهم، فهؤلاء دمهم طاهر ودم المعصوم أيضا طاهر إذا كان مثلهم. إذا قاتل في ساحة المعركة هذا يعني أن دم أمير المؤمنين الذي سفك في محرابه في مسجد الكوفة كان نجسا، لأن الأمير لم يقتل في ساحة المعركة، وهذا يعني أن الدماء التي نزفت من صدر فاطمة صلوات الله عليها حينما قتلوها بين الباب والجدار كانت دماء نجسة، دماء فاطمة نجسة ودماء علي نجسة. السيستاني يقول، السيستاني هو الذي يقول، كاظم اليزدي هو الذي يقول. ماذا أعلق على هؤلاء وماذا أعلق على أمثال الوائلي ومنير الخباز؟ هذه المجاميع من السرابيت والسفلة الذين ينتقصون من أئمتنا ويقولون ما يقولون. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في هؤلاء الشيعة الحمير الذين يقدسونهم ويأخذون دينهم، يأخذون دين الحمير من هؤلاء الحمير. أعرضوا لنا منير الخباز.
نأتي إلى النقطة الثالثة، ما هو حكم الشهيد في الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراسم، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء. السيد قدس سره، السيد آية الله العلم السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره في كتابه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض لهذه الشهود بأدلتها. يقول: الشهيد المقتول في المعركة صحيحة أذان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن رسول الله إلى آخر الروايات. تحقق شن الشرط؟ يعني أن يموت في المعركة شرط. إنما لا يغسل ولا يكفن إذا مات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا، يعني أصابته الجراح، أسخنته الجراح ونقله بس ما أسعفهم الوقت، في الطريق مات مثلا، ما أسعفهم الوقت مات، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أما لو شخص أصيب بجراح ومات بعد يوم، أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة، ما هذا يغسل ويكفن. الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من مات في نفس المعركة أو مات بعدها بقليل جدا. أما إذا مات بعدها بفصل طويل ولو كان متأثر بجراح خطيرة، لكن إذا مات بفاصل معتد له فإنه يغسل ويكفن. وعنه عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكف وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. وفي خبر أبي خالد اغسل كل الموتى، أي ميت مسلم يغسل، الغريق، الغريق شهيد لكن يغسل، أكيل السبع اللي أكلته الرئات يغسل، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين، يعني مات في ساحة الحرب إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.
إلا ما قتل بين الصفين. أدري الحسين انقتل ببيت خالتك، وين راح انقتل؟ أنتوا شنو مطايا بقر بشر؟ مو أنت جاي تقرأ الروايات. الذي يقتل بين الصفين لا يغسل، فلماذا الحسين يغسل؟ لماذا الحسين مثل ما قال صاحب الأمر في زيارة الناحية، السلام على المغسل بدم الجراح. إذا كان الأمر كذلك فإنك تشكك في شهادة الحسين وتشكك في عصمة السجاد. السجاد حينما أشرف على دفن الحسين بل دفنه بيده وكان قادرا على تغسيله، لماذا لم يغسل؟ قطعا أنتم لا تأخذون بهذه الروايات. السيستاني لا يؤمن أن السجادة قد غسل الإمام الحسين، هذه روايات ضعيفة الأسانيد بحسب منهج علم الرجال، علم القنادر. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل إلا أن الصورة باتت واضحة تخبرنا عن أجواء الثقافة العقائدية السيستانية. فهذا منير الخباز من أبرز تلامذة السيستاني. فنحن بين أبرز تلامذة السيستاني والناطق العقائدي الرسمي للسيستاني الوائلي والمبلغ الديني الرسمي للسيستاني رشيد، وما بين فتاوى السيستاني التي تقول بنجاسة دماء المعصومين، فاعرفوا اعرفوا ثقافة مراجعكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. ومن نجاسة دم الحسين إلى غائط السجاد الذي كان يلطخ بدنه بغائطه، هكذا هم يقولون مراجعكم خطباءكم السفلة. ونحن في يوم شهادة إمامنا السجاد، مجالس الوائلي تبث على الفضائيات يتحدث فيها عن أن السجاد ملطخ بغائطه وهم ينظفونه من غائطه. هذه ثقافة النجف، ثقافة الغائط والقذارة التي يتقيؤونها وينسبونها إلى محمد وآل محمد. هذه الثقافة الغائطية السيستانية، فإن السيستاني يريد منكم أن تتثقفوا بثقافة الوائل الغائطية. سأعرض لكم وهو يتحدث عن أن الإمام السجاد ملطخ بغائطه، لأنهم يقولون من أن السجاد كان مصابا بإسهال شديد، هذا يعني بعد انقطاع الماء وعبر الطريق من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام، بقي الإمام على مرضه. فكم هي كمية الغائط التي كانت موجودة على بدنه وعلى ثيابه؟ تقبلون أن تتصوروا إمامكم بهذه الصورة؟ ما هذا منطق مراجعكم في النجف؟ ما أنا الذي أقول؟ هم يناقشون أحاديث أهل البيت التي تتناول مقاماتهم السامقة، يشككون في أسانيدها مع أن أسانيدها صحيحة، رواتها من خيرة أصحاب الأئمة، لكنهم هم يتهمونهم بالغلو وأمثال ذلك. أما أن ينقل لنا الشيخ المفيد كلاما عن قتلة الحسين، السند حميد بن مسلم أحد المشاركين في جيش عبيد الله بن زياد، هذا أحد المجرمين، حميد بن مسلم هو الذي نقل حديثا من أن الإمام السجاد كان مصابا بمرض الإسهال الشديد. الشيخ المفيد اعتمد كلامه في كتابه الإرشاد، هذا الإرشاد للشيخ المفيد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 351، تبدأ رواية حميد بن مسلم ألا لعنة الله عليه، ويأتي في تفاصيل الرواية في صفحة 352 وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب، والذرب هو الإسهال الشديد والشديد جدا، بحيث أن المصاب به لا يستطيع أن يضبط نفسه، يبقى الإسهال مستمرا. يقول: وقد أشفى على الهلاك، قارب الهلاك وهو مريض بالذرب. هذا الكلام نقله المفيد في الإرشاد عن حميد بن مسلم إنه أحد أعوان بن زياد، هذا هو سند الخبر. لماذا تأخذون بخبر مرسل مقطوع؟ ما هي الوسائط بين المفيد وحميد بن مسلم؟ وحميد بن مسلم من قتلة الحسين، فكيف تأخذون بخبره وأحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم؟ ماذا أقول لكم يا أولاد الحرام؟ ماذا أقول لكم يا أولاد الحلال؟ أنتم ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ لماذا هكذا تفعلون؟ أحاديث أهل البيت يرويها أصحاب الأئمة ترفضونها، لأنها تتحدث في مقامات آل محمد السامقة في شؤونهم الغيبية. زيارات وأدعية يرويها لنا أصحاب الأئمة الأجلاء ترفضونها. حديث لا سند له ما بين حميد بن مسلم والمفيد لا يوجد شيء. حميد بن مسلم حضر الواقعة من جملة قتلة الحسين، والمفيد توفي سنة 413 للهجرة، والواقعة حدثت سنة 61 للهجرة، في بداية سنة 61 للهجرة، والمفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة. لا يوجد أي راو فيما بين حميد ابن مسلم والمفيد، لا يوجد سند أصلا. وحميد نصبي ملعون على لعنة الله عليه، هو الذي يقول من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب، ولا يوجد مصدر آخر على الإطلاق. ما ورد في بعض الروايات من أنه كان مبطونا، المبطون ليس الذي هو مصاب بالإسهال. نعم، قد يوصف المصاب بالإسهال من أنه مبطون، ولكن الذي يصاب بالحمى يقال له مبطون أيضا، فإن الحمى قد بطنته بطنا، يعني أنها انتشرت في داخل جسمه وخارجه، فيقال فلان بطنته الحمى. هذا ما هو كلامي، هذه كتب اللغة وقواميسها، هذا لسان العرب لابن منظور. الجزء الأول والثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان، صفحة 105 من الجزء الثاني من العمود الأيمن. والمبطون العليل البطن، ليس بالضرورة أن يكون مصابا بالإسهال، عليل البطن ليس بالضرورة أن يكون مصابا بالإسهال، فالأمراض الباطنية بالمئات إن لم تكن بالآلاف، وليس كل الأمراض الباطنية من أعراضها الإسهال، بعض الأمراض الباطنية من أعراضها الإسهال. والمبطون العليل البطن يقال بطنت بك الحمى، أي أثرت في باطنك، ورجل مبطون يشتكي بطنه. فالمبطون عنوان يوصف به المصاب بالحمى والمصاب بأمراض البطن، ويوصف به أيضا المصاب بالإسهال. فلماذا يحصر هذا الوصف في إمامنا السجاد بالإسهال؟ لماذا؟ لأن هذا النصبي حميد ابن مسلم، ألا لعنة الله عليه، قال من أن الإمام السجادة كان مصابا بالضرب، فما ناقشوا في سند الرواية التي أساسا ليس لها من سند، كلام نقله ناصبي من قتلة الحسين تسالموا عليه. صدقوني كل حديث فيه نقص ينسب للأئمة يقبلونه من دون نقاش في سنده. هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء السفلة، وكل حديث فيه مدح وعلو شأن للأئمة يضعفونه ويشككون فيه وينكرونه بعد ذلك. كل النقائص ينسبونها للأئمة، وأنتم لاحظتم رشيد الحسيني وهو يحاول أن يدافع عن نفسه ينسب النقص لأمير المؤمنين من حيث لا يشعر، لأنه تعلم هذا في مدرسة مراجع النجف السفلة. سود الله وجوههم من أولهم إلى آخرهم. ما هي هذه نتائجهم؟ ضياء الخباز يحدثنا عن هذه القذارة.
ابن شراشوب القمي عليه الرحمة في كتاب المناقب ينقل هذه العبارة، يقول: وكان سبب مرض زين العابدين عليه السلام أنه أراد أن يلبس درعا ففضلت ذلك لم يمنعه من ماذا؟ من المشاركة. شديدة. لما نرجع إلى الروايات، الروايات تحدثت عن مرض الإمام زين العابدين. فالرواية عن الإمام الباكر عليه السلام يقول: وكان أبي مبطونا يوم قتل أبوه. في نص آخر ينقله الشيخ الطبرسي عليه الرحمة في إعلام الورى بأعلام الهدى يقول: وكان فيهم، يعني في السبايا، وكان فيهم علي بن الحسين وهو مصاب بداء الذرب. الإمام زين العابدين، الإمام الباقر يقول كان مبطونا، نص الطبرسي يقول وهو مصاب بداء الذرب. هذان النصان أيضا لا تنافي بينهما، بل أحدهما يفسر آخر. وكان مبطونا، يعني كان يشتكي من ألم في بطنه. الإمام عليه السلام كان يشتكي من علة باطنية. هل هذه بسبب تمزيق الدرع أم لها سبب آخر؟ نحن لا نعلم، إلا أنه كان يشتكي من علة باطنية. هذه العلة الباطنية فسرها نص الطبرسي، وكان مصابا بداء الذرب. داء الذرب يصيب المعدة فلا تهضم طعاما ولا تمسك طعاما. فتصور حال الإمام زين العابدين عليه السلام، من ناحية أدخن بالجراحات حتى لم يبق منه إلا رمق، من ناحية كان مبطونا وكان مصابا بداء الذرب بحيث ما كانت تهضم معدته شيئا ولا تمسك شيئا. اجتمع هذا مع هذا فأشرف الإمام على الموت. في نص الطبرسي يقول: وكان قد أشفى. أشفى تدري يعني شنو؟ يعني خلاص أشرف على الموت. وكان قد أشفى، يعني أشرف على الموت، بلغ به المرض إلى حد أشرف فيه على الموت.
ما هذا الذي ينقله عن الطبرسي هو نفسه الموجود عند المفيد، وهو نقله عن المفيد. المصدر الأصل هو المفيد، والمفيد نقله عن حميد بن مسلم الذي حدثنا عن أن الإمام مصاب بداء الذرب أو داء الذرب، وهو الإسهال الشديد والشديد جدا. ها هم خطباء السيستاني، هذا شقيق منير الخباس، ضياء الخباس شقيق منير الخباس، من نفس الجوقة السيستانية، فها هو يحدثنا عن مرض الإمام السجادي وعن إصابته بالإسهال استنادا إلى الطبرسي. الطبرسي من أين نقل الكلام؟ نقله من إرشاد المفيد. المفيد من أين جاء بالكلام؟ جاء به من حميد بن مسلم الناصبي. فصار الإمام السجاد مصابا بمرض الإسهال. ماذا يترتب على ذلك؟ أن الإمام كان ملطخا بغائطه، كان مقيدا بالحبال والجامعة في عنقه، إلى بقية التفاصيل التي تستطيعون أن تتصوروها أنتم. من ضياء الخباز إلى سامي البدري.
علي بن الحسين عمره 22 سنة ويفترض أن يقاتل مع علي الأكبر ومع مع مع بقية الأصحاب وأعمامه. ليش ما قاتل علي بن الحسين؟ مريض من يوم 2 محرم، من أول يوم الأول اللي نزل به الحسين عليه السلام في كربلاء بدا المرض عليه واصيب بالذاب، الذاب يعني الاسهال، ولاحقه هذا الاسهال بحيث خلاه جلد على عظم عمره 23 سنه، لكن يشوف الانسان كانه عمره 12 13 سنه. ذبل الامام سلام، الاسهال ذب الانسان، تمام؟ صار جلد على عظم، صار اذا قعد ما يقدر يعني ينكفي الا يتزاد مسند سلام الله عليه. وبالتالي صار معذور شرعا من القتال، يعني غير قادر من الناحيه التكوينيه على ان يقاتل، حتى انه بعد ما قتل حسين سلام الله عليه لما اجاء الجلاوزه وراوا انسان يعني على الاقل رجل بين، وارادوا ان قالوا هذا باقي من هالذريه ارادوا يقتلوه، قالوا دعوه لماذا يشوف ميتا، فكان يستدر وجوده ومظهره حتى رحمه الاعداء. هذه آية
لأن علي بن الحسين وصي. الإمام مصاب بالإسهال الشديد، ماذا تقولون أنتم؟ هذا الكلام منطقي؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا الرجس كما حدثتكم في الحلقات الماضية وجئتكم بآيات من الكتاب الكريم بشكل واضح، آيات تتحدث عن الرجس المادي وعن الرجس المعنوي، وآية التطهير واضحة في أن التطهير من كل ألوان وأشكال الرجس، لكن هؤلاء غارقون في الثقافة الناصبية وغاطسون في العيون الكدرة القذرة. هذا الموضوع أنا قد طرحته وناقشته بشكل مفصل في برنامج إطلالة على هالة القمر، أنا لا أريد أن أناقش الموضوع في جميع مصادره وفي كل نصوصه، فهذا يحتاج إلى وقت طويل والحلقة ليست منعقدة لهذا النقاش. إذا أردتم الاستزادة في هذا الموضوع فعودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر، ناقشت الموضوع بشكل مفصل يمكنكم أن تنتفعوا منه كثيرا. ومن سامي البدري إلى أبي سمير الوائلي، وأتمنى عليكم أن تدقق النظر في كلامه وهو يتحدث من أن الغلمان كانوا يحملون الطشوت لتنظيفه، لتنظيف الإمام السجاد من أي شيء، لتنظيفه من غائطه الذي تلطخ بثيابه وبدنه بسبب مرض الذرب أو الذرب، إنه مرض الإسهال. أعرضوا لنا فيديو الوائلي.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه، كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوى يشير رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة، منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
وحق جبين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الرجل كذاب، لا حقيقة لهذا الكلام الذي يقوله. أولا، لو بحثتم كل الكتب عند الشيعة والسنة لن تجدوا قولا للإمام الباقر كما هو يقول أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني. لو بحثتم مليون سنة لا توجد كلمة للإمام الباقر بهذه الصيغة ولا حتى بما يقاربها. لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة، وأتحدى الجميع أن يأتوني بشيء من هذا. هذا كذب وافتراء على الإمام الباقر. كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، وحق الحسين هذا الكلام ليس موجودا. هناك رواية تقول من أن موالينا كانوا يحملون الماء ويدخلون به على الإمام السجاد لأنه كان مصابا بالحمى، فكانوا يصنعون له الكمادات لتبريد جسده. مصاب بالحمى، وكانت الأيام كما مر علينا هي أيام القيض، أيام محرم كانت في أيام تموز، في وسط تموز، كما أشارت إلى ذلك زيارة الناحية المقدسة، تلفح وجوههم حر الهاجرات، حر الهاجرات أواسط شهر تموز. لا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة كثيرا، فكانوا يحملون الماء للإمام السجاد كي يشرب منه وكي يصنع له كمادات لتبريد بدنه، قطعا حينما كان الماء موجودا. بعدما فقد الماء بقي الإمام السجاد من دون ماء كبقية الذين هم في معسكر الحسين. أما أن الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه وحق شرف الزهراء، هذا كذب لا وجود له لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. هذا موجود عند السيستاني فقط، لأنه هو الذي يريد منكم أن تتثقفوا بثقافة الوائلي هذا وحق الزهراء البتول. وأتحدى الجميع أن يأتوا بنص في هذا المضمون من أن الغلمان كانوا يحملون الطشوت لتنظيف الإمام السجاد. لا وجود لنص كهذا لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة على الإطلاق. هذا الرجل كذاب كذاب كذاب، سافل سافل سافل، يكذب على الأئمة بحسن نية بسوء نية لا أعبأ بذلك، لكن لا وجود لمثل هذه المعلومات. وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أتحدث عبر الأقمار الصناعية وببث مباشر، وبإمكان الذين يريدون أن يكذبوا كلامي هذا أن يأتوا بأدلتهم مثلما أطرح أدلتي. أنا متأكد مما أقول، فأنا الخبير بالمكتبات وبالكتب. لا وجود لمثل هذا الكلام على الإطلاق، وإنما الموجود يحملون الماء إليه. لماذا؟ لأنه كان مصابا بالحمى، كان مبطونا بالحمى. هؤلاء فسروا المبطون بالمصاب بالإسهال استنادا لرواية هذا الناصبي حميد بن مسلم الذي قال من أن الإمام مصاب بالذرب أو بالذرب، وهو الإسهال الشديد. أنتم ماذا تقولون بعد هذه التفاصيل؟ رجاء أعيد فيديو الوائلي كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في كلامه.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
هذا الموضوع يطرحه كل الخطباء، وقد عرضت في برنامج إطلالة على هالة القمر عرضت الكثير منهم وهم يتحدثون عن إصابة الإمام السجاد بمرض الإسهال، وهذه الأحاديث تبث على حد سواء على الفضائيات السيستانية القذرة وعلى الفضائيات الشرازية القذرة. هذا الكتاب الذي بين يدي معجم أنصار الحسين الهاشميون الجزء الثاني هو جزء من دائرة المعارف الحسينية لمحمد صادق الكرباسي، معجم أنصار الحسين الهاشميون الجزء الثاني دائرة المعارف الحسينية محمد صادق الكرباسي، المركز الحسيني للدراسات لندن المملكة المتحدة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 384 و385 الحديث هو الحديث عن إصابة إمامنا السجاد بمرض الإسهال، الكلام هو الكلام. هذا الكتاب طبع على نفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة، مكتوب هنا بيان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: أنجزت طباعة هذا الجزء على نفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة كربلاء المقدسة. هذه الموسوعة موسوعة شيرازية في أصلها، محمد صادق الكرباسي هو جزء من الجو الشيرازي، صحيح هو مستقل بنفسه لكنه هو جزء من الجو الشيرازي، وهذه دائرة المعارف الحسينية هي جزء من التثقيف الشيرازي. فهذا الجزء من دائرة المعارف هذا عنوان للاتفاق ما بين السيستانيين حيث قد طبعوا لهم هذا الكتاب على نفقة العتبة العباسية، وبين الفكر الضال الذي أثبته الكرباسي هنا حيث وصف الإمام السجاد من أنه مصاب بمرض الإسهال. يتعاونون على الباطل لا يتعاونون على الحق. الشيرازيون والسيستانيون مختلفون فيما بينهم، لكن إذا وصلنا إلى أن نتعاون على إلحاق النقص بمحمد وآل محمد فإننا سنتعاون حينئذ، وهذا مثال واضح على ذلك. قطعا اطلعوا على الكتاب قبل أن يوافقوا على طباعته، فهل سيوافقون على طباعة كتاب لي مثلا؟ العتبة العباسية إذا طلبت منها أن تساهم في طباعة كتاب لي هل يوافقون على ذلك؟ لماذا وافقوا على طباعة هذا الكتاب وفيه ما فيه من إلحاق النقص بإمامنا السجاد؟ أنا أحدثكم، أنتم أنت هذا أنت ولك أنت اللي تطبخ آش اليوم شهادة السجاد، من طيح الله حظك وحظ آشك يا أخبر. هذه صورة الزمال اللي حاطة فوق بالهيئة، هذا الزمال هذا المرجع، مو هذا يقول عن إمامك السجاد ملطخ بالغائط، طيح الله حظك وحظ آشك. وين مخلي صورة هذا الزمال هذا المرجع وانت مسوي شلة للسجاد؟ هذا خطيب الزمال اللي جايبه يقرأ عندك، مو هذا يقول الإمام السجاد ملطخ بالغائط، طيح الله حظكم وحظ مجالسكم وحظ مراجعكم يا سفلة. ينت تنتبهون لكم مطايا، انتم لكم شنو انتم ولكم ذولا السرسرية، ذولا المراجع سرسرية سفلة، ذولا الخطباء سرسرية سفلة. هكذا يتحدثون عن إمامنا السجاد من أنه ملطخ بالغائط، تقبلون ذلك؟ إذا لماذا تعلقون صورهم؟ إذا لماذا تأتون بهم لحسينياتكم ومواكبكم؟ يا أيها الغبران الثولان، طابخ لي آش، مسوي لي آش وفرحان مكيف ومعلق صورة هالزمايل هذه بهيئته. ماذا أقول لكم؟ هذا هو الواقع الفاسد لمراجع النجف وكربلاء، ويقولون بعدين من أن الأمة صلح حالها بعد الحسين. أي حال هذا الذي صلح؟ أخرجونا عبد المهدي، عبد السفياني، هذا ما هو بعبد المهدي، هذا عبد السفياني. أخرجونا عبد السفياني الكربلائي وهو يمجد بالوائل.
هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام، الأخوة عاملة المنبر الحسيني، أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية. هذا الرجل حقيقة أنا أحيانا أتساءل كيف أن محاضراته، أحيانا أستمع إلى محاضراته، ربما استمعت إلى واحدة منها من قبل، ولكن حينما أستمع إليها مرة ثانية أجدها غضة طرية وكأنني أستمع إليها لأول مرة. ما السر في خلود هذه الكلمات؟ ما هي تلك المواصفات التي كان يحملها الشيخ رحمه الله حتى صارت محاضراته خالدة إلى يومنا هذا، وهي كلما نستمع إليها نجدها غضة طرية؟ وما السر في هذا الانتشار؟ مع أنه في تلك الأوقات التي كان يلقي فيها المجالس لم تكن هناك فضائيات ولم تكن هناك إمكانات إعلامية واسعة، وإنما مجرد كاميرات بسيطة تسجل هذه المحاضرات، ولكن شاء الله تعالى أن يكتب لها الخلود.
السر في أنك تجدها غضة طرية يا شيخ عبد المهدي الكربلائي هو المنهج الناصبي الذي أنت عليه، هو هذا. ظلون عوجان مثل ذيل الشلب، ما زلتم على منهج مراجع النجف، لأن مراجع النجف عوجان مثل ذيل الشلب، والسبب هو منهج الطوسي. منهج الطوسي أعوج مثل ذيل الشلب، واللي يمشي على هذا المنهج يصير أعوج مثل ذيل الشلب، مستحيل ينعدل، مستحيل ينعدل. ما هي هذه الخصائص الوائلية يا شيخ عبد المهدي الكربلائي؟ ما هي هذه الخصائص الوائلية؟ أن يلطخ إمامنا السجادة بالغائط؟ من ضيح الله حظكم وحظ الوائلي وحظ الخصائص الوائلية وحظ مرجعية النجف وحظ خطباء مدرسة الوائلي وحظ المنهج الطوسي؟ هذا هو دين؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذه المطالب والوثائق والحقائق التي أعرضها بين أيديكم تحرك غيرتكم أو لا؟ بس هو الغيرة سز، شلون تتحرك غيرتك؟ على أي حال، صار واضحا من أن مراجع النجف وكربلاء قد كذبوا علينا الكذبة الكبرى. لا زال الحديث متواصلا. يا صاحب الأمر، في يوم جدك السجاد أبرأ إليك من منهج هؤلاء، وأبرأ إليك من عقائد هؤلاء، وأبرأ إليك من دين هؤلاء، أبرأ إليك من دين السيستاني ودين عبد المهد الكربلائي ودين الوائلي ودين سهام البدري ودين ضياء الخباز وأمثال هؤلاء من السفلة الذين غطسوا في قذارات النواصل، أبرأ إليك من دينهم ومن عقائدهم. يا ابن رسول الله، فاكتب لي هذه البراءة بحق أمك فاطمة. نلتقي غدا كي نكمل الحديث في قذارة السيستاني. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.